أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصل اللهم على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا، حتى تسكنه أرضك ضوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وصل بنا الكلام في التعريف إلى آخر قيد فيه، وهو قيد الدلالة. وقد بينا أمس وجه طرح وتعرض الشارح تبعا للماتن إلى بحث الدلالة، والأمر الذي ساقه إلى هذا البحث. الكلام فعلا بعد ذلك يقع في تعريف الدلالة، وبعد ذلك نتعرض إلى تقسيم الدلالات. عليكم السلام ورحمة الله. إذن الكلام يقع في مقامين: المقام الأول في تعريف الدلالة، والمقام الثاني في تقسيمات الدلالة. المحث الأول في تعريف الدلالة. وقع النزاع بينهم في المراد من الدلالة وحدها، وذكر لذلك تعريفان مشهوران. التعريف الأول هو عبارة عن انتقال الذهن من الدال إلى المدلول، وبعبارة أخرى إذا كنا نتكلم عن الدلالة الوضعية اللفظية، حركة العقل من اللفظ إلى المعنى. فهذا التعريف الأول عرف الدلالة بأنها حركة العقل، وأنها انتقال الذهن من الدال إلى المدلول. فعندنا دال مثلا وهو اللفظ، وعندنا مدلول وهو المعنى، عندنا شيء ثالث غير الدال والمدلول، هي حركة العقل من الدال إلى المدلول، وانتقال الذهن من الدال إلى المدلول. هذا انتقال الذهن من الأول إلى الثاني يسمى دلالة. فيكون عندنا ثلاثة عناصر حينئذ: واضح، دال ومدلول ودلالة. هذا التعريف الأول. التعريف الثاني: الدلالة هي كون الشيء بحيث يلزم من العلم به العلم بشيء آخر. كون الشيء بحيث يلزم من العلم به العلم بشيء آخر. خب، إذن ها هنا ماذا حدان وتعريفان. التعريف الأول هو تعريف للمتقدمين من المناطق، والتعريف الثاني هو تعريف المتأخرين ومتأخر المتأخر والمشهور بينهم بعد ذلك عند المناطق. ونلاحظ أن التفتازاني اختار هنا تعريف المتأخرين وعدل عن تعريف المتقدمين. لماذا؟ للدلالة. وكذلك فعل نفس التفتازاني في الرسالة الشمسية وفي باقي كتبه، حيث المراجع هناك إلى تعريف الدلالة يرى بأنه عرف الدلالة بالتعريف الثاني المشهور الذي اختاره هنا. شفتين؟ يعني هو كون الشيء بحيث يلزم من العلم به العلم بشيء آخر. نعم. لا لا، الشرح التفتازاني في الرسالة الشمسية، في الرسالة الشمسية التفتازاني. نعم. إلا أنه هنا البادئ والمبتدئ أو الملاحظ بدوان يقول لا فرق بين التعريفين، ولا يلتفت أن هناك فرق بين ماذا؟ بين الحدين والتعريفين. إلا أنه بالتدقيق بين التعريفين نرى فروق مهمة هي التي أوجبت عدول المتأخرين عن مبنى المتقدمين في بيان الدلالة. فيقع الكلام فعلا، وهذا البحث لم يبحث في كتب المنطقة مناطق بشكل يعني بشكل واضح، ولهذا أحببت أن أتعرض إليه هنا. خب، فيقع البحث في الفوارق بين ماذا؟ بين التعريفين، ونذكر شيء من الفوارق وتحقيق المطلب بعد ذلك إن شاء الله عليكم. الفارق الأول بين التعريفين، ليش أذكر فوارق؟ لكي تتضح معالم كلا التعريفين. الآن بدون الحد الآن ما اتضحت معالم كلا التعريفين، صحيح؟ للبحث عن الفوارق لكي يتضح ما هي معالم التعريف الأول وما هي معالم التعريف الثاني، وما هو السبب الذي حدا المتأخرين للعدول عن التعريف الأول. الفارق الأول أن الدلالة بناء على التعريف الثاني المشهور وصف إلى ماذا؟ وصف إلى الدال، وأنا الآن من باب قبل هذا إذا عبرت مباشرة أعبر وصف إلى اللفظ، أقصد أن اللفظ الدال. التفتين من هالنكتة، لأنه نحن طارت نتكلم عن الدال بشكل عام، دال عقلي، دال طبعي، دال ماذا؟ دال وضعي. إذا قلت لفظ يعني مختصرا أنا أقصد بأي دلالة؟ دلالة اللفظ لفظية الوضعية. أنت تقدر تشيل لفظ تقول الدال، واضح؟ هي فقط من باب التفنن في التعبير. ولنقصر البحث اللي يهمنا يعني في بحث مباحث ماذا؟ مباحث الألفاظ. فنفرق بين التعريفين بلحاظ ماذا؟ بلحاظ الدلالة اللفظية الوضعية. فنقول أنه بناء على التعريف المشهور الثاني الدلالة وصف لماذا؟ وصف إلى اللفظ. لماذا؟ لأنه قلنا في التعريف الثاني الدلالة هي كون الشيء يعني اللفظ، هي كون اللفظ بحيث يلزم من العلم به العلم بشيء آخر، فيكون الدلالة هي شيء ثابت في ماذا؟ وكون ثابت في اللفظ، الدلالة هو كون اللفظ. تفتين؟ فيكون وصفا لماذا؟ لللفظ. مثل أقول لك ما هو القيام؟ أقول القيام هو كون الإنسان بحيث أن يكون منتصب الأعضاء مثلا. كون القيام هذه كون إذا دخلت على ما بعدها يكون المأخوذ قبلها تعريفا لما بعدها. تفتين؟ فعندما أقول الدلالة هي كون اللفظ يعني الدلالة وصف إلى ماذا؟ وصف قائم باللفظ. فالدلالة وصف لماذا؟ لللفظ فقط، من أوصاف الألفاظ، من أوصاف الدلالات، بخلافه على التعريف الثاني اللي هو التعريف الثاني نقص التعريف الأول على ما ذكرناه. خب، بخلافه على تعريف القدماء المتقدمين فإن الدلالة ليست وصفا للدال، إنما الدلالة هي شيء أجنبي عن الدال أصلا، لا أنه عين الدال كما هو واضح، ولا أنه وصف من أوصاف الدال، بل المراد من الدلالة هي حركة الذهن وانتقال الذهن. فيكون الدلالة من صفات ما؟ من صفات النفس وفعل النفس وحركة العقل. فحركة العقل هي الدلالة، وفعل النفس هو الدلالة، وانتقال العقل هو الدلالة،
ولهذا قلنا في تعريفها الدلالة هي حركة العقل من الدال إلى اللفظ، من الدال إلى المدلول، من اللفظ إلى المعنى. تضحك. إذن هذا هو الفارق الأول بين ماذا؟ بين التعريفين. الفارق الثاني بناء على التعريف المشهور للدلالة الذي اختاره المصنف الشارح، نقول الدلالة ليست من المعاني الإضافية وليست من المعاني النسبية والربطية، فلا مبدأ لها ولا منتهى لها. عندما نقول ليس معنى نسبي ليس معنى ربطي، يعني غير متقومة بطرفين كما مر عليكم في غير مكان، بل الدلالة هي من الأوصاف القائمة باللفظ بالدلالة، يعني بالدال، يعني الدلالة وصف قائم بالدال يعني باللفظ، والوصف والعرض غير متقوم بطرفين بل يحتاج إلى طرف واحد، وهو ماذا؟ وهو المعروض، وهو الموصوف. فحينئذ لنا أن نقول بأن اللفظ من أوصافه الدلالة ومن عوارضه الدلالة، فتكون الدلالة عرضا وقائما بموصوف وهو الدال، والعرض ليس من المعاني الربطية المتوقفة على وجود طرفين، العرض متوقف على شيء واحد، على محله وعلى موضوعه. البياض متوقف على الجدار، بخلافه على المعنى المتقدمين، فإن الدلالة هي معنى ربطي ومعنى إضافي متقوم بطرفين. لماذا؟ لأنهم فسروا الدلالة بالانتقال وبالحركة من اللفظ إلى المعنى، من الدال إلى المدلول، ومن الواضح جدا أن الانتقال والحركة متوقف على المبدأ وعلى المنتهى، ولهذا قلنا من إلى، من الدال إلى المدلول، فيحتاج إلى طرفين لكي يتحقق. الفارق الثالث أنه على التعريف المشهور تكون الدلالة وصف إلى ذات اللفظ لا علاقة لها بعلم الواضع وعدمه، سواء علم الواضع بأن اللفظ وضع لهذا المعنى أو لا، فإنه يصدق على اللفظ بأنه ماذا؟ دال، فتصدق الدلالة على اللفظ لأن الدلالة وصف قائم بماذا؟ باللفظ، وهذا شيء ذاتي له، علم به الآخر أو لم يعلم به الآخر، كما أن القيام ثابت للقائم، للإنسان القائم، وهو وصف قائم به وثابت له، علم الطرف الآخر بأنه قائم أو لا. تفتين المطلب؟ إذن الدلالة وصف إلى اللفظ، هذا اللفظ يوصف بأنه فيه دلالة، سواء علم الشخص بثبوت وصف الدلالة له أو لا، فهم المعنى من اللفظ أو لا. ولهذا قالوا بأنه بناء على هذا التعريف لا يشترط فعلية الانتقال، فعلية الفهم، فعلية الكشف، يعني تقولون اللفظ كاشف عن المعنى، لكي يكون اللفظ موصوف بأنه دلالة هل لا بد فعلا أن يكشف الآن عن المعنى أو له شأنية الكشف؟ نقول المدار على شأنية الكشف، بحيث لو علم به لحصلت الفعلية، دققوا في هذا الكلام. نقول بناء على التعريف المشهور الدلالة وصف قائم لللفظ، فاللفظ دائما يوصف بأنه ماذا؟ بأنه فيه دلالة. غايته أنه إذا علم الشخص بالوضع ننتقل من مرحلة الشأنية إلى مرحلة الفعلية. وش قصد الشأنية؟ يعني قبل أن يعلم الواضع، قبل أن يعلم الشخص بأن اللفظ موضوع للمعنى، هذا اللفظ في ذاته له شأنية الكشف عن معناه. غايته بأنه لو علم به الشخص بأن اللفظ موضوع للمعنى تحصل الفعل الفعلية. فالدلالة لكي يتصف بها اللفظ ما مشروطة بفعلية الانكشاف، يكفي شأنية الانكشاف، بخلافه على المعنى المتقدمين. المتقدمين قالوا، وهي يعني مربط المهم، المتقدمين قالوا بأنه الدلالة هي الانتقال من اللفظ إلى المعنى، وظاهر هذا الانتقال انتقال ماذا؟ فعلي. يعني ظاهرهم الانتقال الفعلي من ماذا؟ من اللفظ إلى المعنى. فلو لم يحصل انتقال فعلي للشخص من اللفظ إلى المعنى لا يصح وصف اللفظ بأنه دال وهناك دلالة. إذن وصف اللفظ بأنه دال والدلالة متوقفة على فعلية الانتقال من ماذا؟ من الدال إلى المدلول، من اللفظ إلى المعنى. وفعلية الانتقال متوقفة على العلم بالوضع، لأن الغير العالم بالوضع الذي لا يعلم بأن لفظ أسد موضوع للحيوان المفترس لا ينتقل ولا تحصل له حركة ذهنية من اللفظ الأسد إلى معنى له الحيوان المفترس. فإذن بناء على التعريف المشهوري هناك شأنية وما متوقف على العلم بالوضع، أما بناء على التعريف المن؟ تعريف المتقدمين هذا محتاج إلى فعلية ومتوقف على العلم بالوضع. ولهذا وقع النزاع بينهم أنه هل يشترط العلم بالوضع في تحقق الدلالة أو لا. بناء على ما قدمناه نقول في الجواب عن هذا السؤال، نقول تارة نتكلم عن الفعلية، يعني فعلية الانكشاف أن اللفظ فعلا كاشف عن المعنى، وتارة نتكلم عن الشأنية. نقول بناء على تعريف المشهور الدلالة تصدق وإن لم يكن هناك علم بالوضع، لأن الدلالة المأخوذة هي دلالة شأنية لا فعلية. والدلالة الشأنية، نعم
أصل السؤال
هكذا، هل يشترط في تحقق الدلالة وفي صدق الدلالة على الدال لكي نقول أن اللفظ دال وهناك دلالة، هل يشترط العلم بالوضع أو لا؟ هي درسنا سابقا صحيح، بس أنا نتنقح بشكل أكبر. نقول في مقام الجواب إذا أخذنا بتعريف المتقدمين فإنه كما عرفت عرفوا الدلالة بالانتقال، فيشترط فعلية الانتقال. أخفف صوتي يعني كلام سريع الظاهر له، نعم كلامي سريع أخففه لو زين. وفعلية الانتقال متوقفة على العلم بالوضع، فإذا لم يوجد علم بالوضع فلا يحصل انتقال، وإذا لم يحصل انتقال فلا دلالة لأن الدلالة هي الانتقال. فنحتاج إلى العلم بالوضع في حصول الدلالة، هذا بناء على تعريف المتقدمين. أما بناء على تعريف المتأخرين نقول بأن الدلالة قد أخذت على نحو الشأنية كما عرفت، وإذا كان كذلك فلا يشترط العلم بالوضع، نعم العلم بالوضع شرط في فعلية هذه الشأنية لا في تحقق أصل الدلالة. هذا تنقح عندنا وتنقح مطلب آخر وتنقح أنه قد ذكر بحث في الأصول وفي المنطق. هل يصح أخذ قيد الإرادة والقصد في تعريف الدلالة أو لا؟ بأن يقال مثلا الدلالة هي إرادة اللفظ أو إرادة المعنى من اللفظ، إرادة المدلول من الدال، فيأخذ قيد الإرادة في التعريف، هل يصح أخذ قيد الإرادة أو لا؟ نقول بناء على ما ذكرنا، بناء على تعريف من؟ على تعريف المشهور من المتأخرين لا نحتاج إلى قيد الإرادة. لماذا؟ لأن الدلالة وصف قائم باللفظ، ثابت لذات اللفظ، أراده المتكلم، قصده المتكلم أو لم يقصده ليس من شؤون المتكلم أصلا، بل هو من شؤون ذات اللفظ، وصف ثابت لذات اللفظ. قصد من قوله أسد الحيوان المفترس أو لم يرد من قوله أسد الحيوان المفترس، تتحقق الدلالة، لأن الدلالة هي كون الشيء بحيث يلزم من العلم به العلم بشيء آخر، وجدت الإرادة أو لا. وهناك بعض المطالب أكثر تنقيحا إن شاء الله في مطالب الأصول، يعني ما يتعلق بالبحث الأخير، أخذ الإرادة والقصد في تعريف ماذا؟ في التعريف. الآن عرفنا المم أنه ما نحتاج إلى قصد والإرادة لأنه هذا من شؤون ذات اللفظ، لا بشرط من جهة المتكلم قصده أم لم يقصده. يعني بعبارة دقيقة، يعني الآن بعبارة دقيقة نقول هكذا، نقول الدلالة بناء على تعريف التفتازان هنا وصف قائم بذات اللفظ، لا بشرط من جهة الواضع، يعني علم لا بشرط من جهة الواضع، يعني علمنا بالوضع أو لا، ولا بشرط من جهة القصد والإرادة، هناك قصد أو لا يوجد قصد، فهو لا بشرط من الجهتين، ما نحتاج إليه، لا بشرط وطلا بشرط، يعني لم يؤخذ فيه شرط العلم بالوضع ولم يؤخذ فيه شرط ماذا؟ الإرادة والقصد. والذي حدا باتضاح كل هذا، والذي جعل المتأخرين يعدلون عن تعريف المتقدمين، أنه يعني نذكر هنا أمرين وتحقيق بعد لكم، إحنا الآن بس فقط فتحنا لكم مفتاح، نذكر أمرين الذي أدى إلى العدول. الأمر الأول بأن القول بأن اللفظ دال على المعنى مشروط بالعلم بالوضع، هي بناء على نظرية، على نظرية المتقدمين، هذا تنافي الوجدان. كيف تنافي الوجدان؟ يعني أنتم تقولون بأن اللفظ يتصف بد أنه دال إذا كان الشخص عالم بالوضع، إذا كان الشخص غير عالم بالوضع لا يتصف اللفظ بأنه دال، فتجعلون اللفظ تارة دال وتارة غير دال. جعلوا اللفظ تارة دال وتارة غير دال، هذا خلاف لماذا؟ المسألة الوجدانية، أن اللفظ يوصف بشكل مطلق بأنه دال والمعنى مدلول، اللفظ دال والمعنى مدلول، هذا الشخص لم يعلم بالوضع لم تحصل له فعلية الكشف، أما أنه اللفظ له قابلية الكشف، قالوا هذا ينافي الأمر الوجداني. يعني أنتم على كلامكم تارة يكون اللفظ دال يعني وصف الدلالة أو وصف أن اللفظ دال مشروط بشروط، ما لك حق تقول بأن اللفظ دال، لو حصلت تقول اللفظ دال غلط، تقول اللفظ دال خطأ، يعني بناء على نظرية بناء على نظرية المتقدمين، لو سئلت وقيل لك بأن اللفظ دال تقول اللفظ لا يصح لك في مقام أن تقول اللفظ دال وتسكت، تقول اللفظ دال بشرط أن يكون هناك علم بالوضع، وإلا لو لم يوجد علم بالوضع اللفظ ليس بدال، هذا لازم مشكلة الالتزام به. الأمر الثاني الأهم، يعني الأمر الثاني أنتم خلطتم، يعني المتأخرين يقولون المتقدمين أنتم خلطتم بين الدلالة وأثر الدلالة. الدلالة هو كون الشيء كما بينا من التعريف، أثر هذا الكون أنه يحصل انتقال لماذا؟ انتقال للذهن، وأثر هذا الكون أنه يحصل حركة للعقل من الدال إلى المدلول، لا أن الدلالة هي عين ماذا؟ هي عين الانتقال، ليست الدلالة هي عين الانتقال من اللفظ إلى المعنى، بل الدلالة هو شيء وهو كون لفظي بحيث إذا علم به تعلم بالمعنى. أثر هذا الوصف الثابت لللفظ أنه يحصل الانتقال، فالانتقال ليس هو عين الدلالة إنما هو لازم الدلالة وأثر الدلالة. فأنتم عرفتم الدلالة بلازمها وأثرها لا بعين لا بعينها، وهذا اللازم المشكلة الذي عرفتون به لازم منفك أو غير منفك؟ لازم منفك. ليش؟ لأنه دائما مع وجود الدلالة على اصطلاحنا يحصل انتقال، لأنه يحصل الانتقال إذا كان هناك علم بالواضع. واضح الفكرة لو واضحة؟ إذن أنتم أخذتم في تعريف الدلالة لازمها، والتعريف باللازم وإن كان صحيحا بعض الأحيان إلا أن هذا لازم ماذا؟ لازم منفك، لازم أخص، ولا يصح التعريف بالأخص. واضح الفكرة لو أعير هذا المقطع؟ واضح إن شاء الله. ليش؟ لأنه الدلالة نحن نقول حقيقتها هو كون الشيء، هذا كون الشيء تارة يحصل فيه انتقال إذا كان الشخص عالم بالوضع، وتارة ما يحصل فيه ماذا؟ انتقال. فالانتقال لازم، لكن لازم أخص لو لازم مساوي؟ لازم أخص، تارة يحصل وتارة لا يحصل. وإذا كان لازم أخص لا يجوز أخذ اللازم الأخص في التعريف.
بين الدلالة وبين الانتقال
عموم خصوص مطلق. ما نستطيع أن نقول يعني بين في مواردها، نعم في مواردها عموم خصوص مطلق، كل ما حصل انتقال لابد أن توجد هناك دلالة لأن الانتقال أثر الدلالة، لكن مو كل مرة حصل دلالة يحصل انتقال. نعم خب، هذا ما أردنا أن نشير إليه نحو الإجمال وتحقيق إن شاء الله أكثر عليكم وببحثكم. وأن خب هذا تمام الكلام في مسألة ماذا؟ تعريف ماذا؟ تعريف الدلالة. خب الكلام فعلا بعد ذلك يقع في تقسيم الدلالة.
نأخذ الإرادة قيدا عند المتقدمين.
ما أخذ ما ذكرنا هذا البحث، احنا ذكرنا فقط على المتأخرين. ليش ما ذكرنا عن المتقدمين؟ لأنه الآن هذا بحث أصولي، والبحث الأصولي قاعد يبحثون عن الإرادة والقصد على تعريف المتأخرين يعني. فبناء على تعريف المتأخرين لا يصح أخذ القصد والإرادة في التعريف، حتى هم يلتزمون بذلك خلافا لبعض المحققين. بعض المحققين أخذ قيد الإرادة والقصد في تعريف الدلالة جيد، ويفهم من عبارات المضفر أيضا في بعض كلماته وفي الأصول أنه أخذ قيد القصد والإرادة. وأيضا سيأتينا إن شاء الله علاقة بهالبحث في آخر المطلب إشكال، يعني يمكن بكرة أنه إشكال على التقسيم ولا علاقة مسألة الإرادة والقصد، يأتي إن شاء الله بعض الكلام في القصد والإرادة في آخر المبحث الدلالة. الكلام فعلا يقع في تقسيم الدلالة، ولا تقل تقسيمات الدلالة، تقسيم الدلالة. ليش؟ ما تقول تقسيمات الدلالة؟ وش فرق بين التقسيم والتقسيمات؟ احنا نذكر تقسيم الدلالة، لا احسن يعني نذكر احنا تقسيم الدلالة، هذا التقسيم الواحد له اقسام. تقسيمات لا، يعني هذا تقسيم اول لحاظ، هذا تقسيم ثاني لحاظ، هذا تقسيم ثالث لحاظ. نعم عدة لحاظات وعدة ماذا؟ اعتبارات. احنا نتكلم الان عن تقسيم واحد فقط، يعني عندنا تقسيم الدلالة مو تقسيمات الدلالة. خب البحث في تقسيم الدلالة، نذكركم اولا بالتقسيم المنطقي، وبعد ذلك نأتي إلى ماذا؟ تقسيم الموجود، ونرى هل الموجود هنا متوافق مع تقسيم المناطق أو لا. فقط نذكر بالتقسيم ولا نشرح التقسيم. خب المناطق قسموا الدلالة إلى أقسام ثلاثة رئيسية، إلى دلالة عقلية ودلالة طبعية ودلالة وضعية. وقد اتضح لكم في المنطق عشان ما نطول معاني هذه الأقسام وملاكات هذه الأقسام، ومتى تكون دلالة عقلية ومتى تكون وضعية ومتى تكون ماذا طبعية. بعد الفراغ عن ذلك، بعض المناطق قالوا وكل واحد من الأقسام الثلاثة إما لفظية وإما غير لفظية، فدلالة عقلية عندنا لفظية وغير لفظية، دلالة طبعية لفظية وغير لفظية، ودلالة وضعية لفظية وغير لفظية. احنا نمثل لأنه له علاقة بالبحث كي بعد ذلك نختصر. مثال الدلالة العقلية اللفظية هي دلالة صوت اللافظ وتلفظ اللافظ على حياته وعلى وجوده، فإذا مر الشخص بمكان وسمع متلفظا، متلفظ لفظ بعد، ينتقل من تلفظ اللافظ إلى حياته وإلى وجوده، أن هذا موجود وأن هذا حي، حاجة تسمى دلالة. الذي حكم بالانتقال من اللفظي من وجود اللفظ ومن التلفظ إلى الحياة من؟ العقل. هي دلالة لفظية عقلية. عندنا دلالة غير لفظية عقلية كدلالة الدخان على النار. دخان بعد مو لفظ، واضح؟ فهذا يسمى غير لفظية. أما بالنسبة إلى الطبعية، أيضا عندنا لفظية وعندنا غير لفظية. لفظية دلالة لفظ آه على ماذا؟ توجع. والدلالة غير اللفظية الطبعية كدلالة الحمرة على الخجل. وعندنا دلالة وضعية، هي القسم الثالث، لفظية وغير لفظية. الدلالة الوضعية اللفظية هي دلالة اللفظ على المعنى، والدلالة الوضعية غير اللفظية دلالة الإشارات والنصب على مد مدلولاتها. إشارة الحمراء، النصب سيأتي إن شاء الله المراد منها، النصب على الأشياء المنصوبة في الطريق، إشارة أنه هنا مرتفع هنا كذا. لكن أنا بقيت من باب الإلفات، الشيخ المظفر لو تلاحظون في المنطق هل قسم هكذا؟ الشيخ المظفر قبل بالتقسيم الأول، يعني قال بلي ثلاث أقسام، بعدين اللفظية وغير اللفظية خاصها بأي تقسيم؟ فقط الوضعية. أما العقلية ما قسمها إلى لفظية وغير لفظية، والطبيعية ما قسمها إلى لفظية وغير لفظية، إنما الذي قسمها إلى لفظية وغير لفظية ما هي؟ ما هو القسم الأخير وهو الوضعية. لماذا؟ وش نكتة كانت تذكرون؟ أحسن، قال بأنه يشترط في القسمة من أصول القسمة وجود الثمرة للتقسيم، ولا ثمرة في تقسيم العقلية إلى ماذا؟ لفظية وغير لفظية، وماذا والطبيعية لفظية وغير لفظية. أما الوضعية فيه هناك ثمرة لكي نفرد ما نريد بحثه نحن المناطق، وهو القسم الثاني وهو اللفظية، الدلالة الوضعية اللفظية. خب هذا ما ذكر، ماذا ما ذكر في المنطق، وبغض النظر ما نبحث تحقق صحة ما ذكره المظفر وعدم صحته، هذا في بحث المنطق. الذي ذكر هذا كلام صحيح أو غير صحيح ما لنا علاقة الآن هذا البحث. بعد التذكير باصطلاح المناطق نأتي إلى مقامنا ونرى كيف قام الشارح بتقسيم الدلالة. قال هكذا، نذكر تقسيم الشارح كيف دخل التقسيم. قال الدلالة، أنا أبينها لكم يعني من هذه العبارة شوي، الآن هكذا النتيجة النهائية، اذكر التقسيم بالترتيب من أول إلى الأخير. نقول الدلالة إما لفظية أو لا، هذه تحت لا ماذا يدخل؟ يدخل غير اللفظية العقلية وغير اللفظية الطبيعية وغير اللفظية الوضعية. واضح؟ لفظية أو لا؟ هذه غير لفظية. غير لفظية ما هي غير لفظية؟ هي الأقسام الثلاث، ثلاثة التي ذكرناها، ودخل في اللفظية الأقسام الثلاثة. بعد ذلك نقول وعلى الأول، يعني كانت الدلالة لفظية على الأول، إما للوضع مدخل في صناعتها وفي توليدها، إما للوضع مدخلية في صنع الدلالة أو لا. هذه لا، وش دخل تحتها؟ لا الطبيعية والعقلية التي كلاهما للوضع لللفظ لفظية، صحيح؟ لأن غير اللفظية كلها خرجناها، فببركة التقسيم الأول خرجنا جميع غير اللفظية، وبقت داخل القسمة الطبيعية والعقلية والوضعية اللفظية. جينا للتقسيم الثاني بنطلع الأغيار، وش خرجنا؟ خرجنا الطبيعية اللفظية والعقلية اللفظية، لأن كلاهما ليس للوضع مدخل في توليدها وفي نشوئها. إذن اتضح. إذن القسم الثاني الآن، المرحلة الخطوة الثانية، نقول هكذا: إما للوضع مدخل فيها أو لا. خب انجل وعلى الأول، يعني ما كان للوضع مدخل فيها إما وضعية وإما عقلية. هذه تقسيم بياني الآن نتي. وما كان للوضع مدخل فيها إما وضعية وإما عقلية. ما هو مرادكم أيها البيانيون من الوضعية؟ قالوا مرادنا من الوضعية هي تلك الدلالة التي الملاك الوحيد في صنعها وتوليدها هو ماذا؟ هو الوضع، بحيث لا شريك للوضع في توليد هذه الدلالة. أما العقلية هي تلك الدلالة التي للوضع مدخل فيها، لكي نحافظ على المقسم، صحيح؟ التي للوضع مدخل فيها، إلا أنه الوضع ليس هو الملاك الوحيد والعلة التامة في توليدها وتحققها، بل يشترك مع الوضع العقل في تحقيقها وتوليدها، فنسميها بالعقلية. فحينئذ نقول، يعني إجمال بالجملة، الدلالة التي للوضع مدخل فيها إما أن يكون لا مدخل لغير الوضع فيها، فالعلة التامة في تحققه هو الوضع فقط وفقط، نسميها بالوضعية. أما تلك الدلالة التي للوضع مدخل فيها إلا أنه يشترك مع الغير، يشترك غير مع الوضع في توليدها وصنعها وهو العقل، نسميها عقلية. ليس من عقلية بلحاظ الشريك مع الوضع، سميناها عقلية. ومصداق الأول الوضعية المطابقية، ومصداق الثاني العقلية الالتزامية، الدلالة الالتزامية والدلالة ماذا تضم؟ تضمنية. أصل القسمة واضحة إن شاء الله؟ نعم.
مصداق الأولى شنو؟
مطابقية.
مطابقية.
نعم. ولسنأتي ليش مطابقية؟ هل الآن فقط دعاوى؟ فقط الآن بس تصور المطلب، بعد ذلك يفتح لنا باب أعمق. هذا أصل تصور المطلب، جيد؟ إذن باتضاح ذلك نرى بأن هناك فرق بين تقسيم المناطق وتقسيم البيانيين. فعند المناطق جعلوا الدلالة الوضعية في قبال العقلية والطبيعية، وعندهم الدلالة الوضعية ما هي؟ هي تلك الدلالة التي تكون ناشئة من علاقة الوضع، صحيح؟ فقط. فلهذا بعد قالوا ما يحتاج نقسم بعد مرة فاين دلالة وضعية. قالوا دلالة وضعية وش؟ تضمنية والتزامية وماذا ومطابقية. أما إذا المقابل للوضعية على مناطق ماذا؟ عقلية وماذا والعقلية وماذا وطبيعية. وفسروا الدلالة الوضعية بأنه التلازم والانتقال حصل بسبب الواضع، والانتقال بين الدال والمدلول وحصل أو التلازم بين اللفظ والمعنى حصل عن طريق الواضع. أما عند البيانيين لا، قالوا الدلالة الوضعية في عرض الدلالة ماذا؟ العقلية. وكلاهما قسمان لمقسم، والمقسم هو ما للوضع مدخل فيه. هذا ما للوضع مدخل فيه إما أن يكون هو بوحده فقط لا شريك له فسميها مطابقية، أما معه الشريك فنسميها عقلية. خب، باتضاح ذلك، إذا اتضحت كل هذا البحث، اتضح تقسيم البيانين، واتضح تقسيم المناطق، واتضح الفرق بين تقسيم البيان وتقسيم المناطق، نقول المصنف هذا الخطيب القزويني قال: ودلالة اللفظ زين إما على تمام ما وضع له أو على جزئه أو على خارج عن، وتسمى الأولى وضعية، يعني على تمام ما وضع له اللي هو المطابقية، وكل من الأخيريتين عقلية. الآن بقى في هذا بقى شيئين بس، الآن هذا إن شاء الله بعد الجلسة الثانية إن شاء الله نكمل الباحث لكي أنه ما تدخل في مطلب يطول. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.